بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. قال تعالى في كتابه الكريم وخطابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. هناك مجموعة من الآيات في القرآن الكريم تتحدث عن ركن من أركان الدين، ركن مهم من أركان الدين وفرع من فروع الدين، وهو نعم أو وهي فريضة الحج، والتي هي من أصعب العبادات البدنية ومن أهم التكاليف الإلهية ومن أثقلها عبئا في الواقع. وما من شك أن العبد إذا وفق وتهيأت له الأجواء والظروف واستطاع السفر إلى أداء بيت الله الحرام، أداء الحج وزيارة بيت الله الحرام، هذه فرد حبوة ومكرمة من الله سبحانه وتعالى لا تضاهى. لذلك هناك كلمة للإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يتحدث فيها عن فريضة الحج وعن مدى التوفيق والكرامة التي يحظى بها الإنسان حينما يوفق لأداء هذه الفريضة. يقول عليه الصلاة والسلام: وفرض عليكم حج بيته الحرام ومشاعره العظام الذي جعله قبلة للأنام يردونه ورود الأنعام ويألهون إليه ولوه الحمام أو الحمام. جعله سبحانه علامة لتواضعهم لعظمته وإذعانا لعزته. نتأمل الجمل وما الذي يهدف إليه أمير المؤمنين سلام الله عليه. جعله سبحانه علامة لتواضعهم لعظمته وإذعانا لعزته، واختار من بين خلقه أسماعا أجابوا إليه دعوته وصدقوا كلمته وتشبهوا بملائكته المطيفين بعرشه. يعني الحاج الذي يطوف حول البيت الحرام، الإمام أمير المؤمنين يقول بأن هذا يحمل هذه الصفة، يصبح مماثلا للملك الذي يطوف بعرش الله سبحانه وتعالى. أجابوا إليه دعوته وصدقوا كلمته وتشبهوا بملائكته المطيفين بعرشه، ثم يقول عليه السلام: يحرزون الأرباح في متجر عبادته ويتبادرون عنده موعد مغفرته. جعله سبحانه للإسلام علما وللعائذين حرما، فرض حقه وأوجب حجه وكتب عليكم وفادته، فقال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ثم تقول الآية: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. إذن هذه فريضة الحج وهذه أهميتها لأن الكعبة أو البيت الحرام هو أول مكان للتوحيد، أول شعار لتوحيد الله سبحانه وتعالى هو البيت الحرام، كما يقول عز من قائل: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيها آيات بينات. فإذا أول محطة لنسف الشرك، أول قلعة لتبديد الوثنية والشرك هو البيت الحرام، وأول بناء يختص بالله سبحانه وتعالى، يعني أول مسجد، أول معبد لله، أول مقر لتوحيد الله هي الكعبة، البيت الحرام. طبعا هناك ادعاءات يثيرها حاخامات اليهود، وطبعا هذا يرتبط بالنزعة اليهودية، النزعة اليهودية الفضولية التي تريد بل أن تجعل كل الموجودات درجة هامشية أو درجة ثانية. اليهود يثيرون هذا المعنى بأن أول بيت وضع أو بني لله هو بيت المقدس بخصوص حائط المبكى، وطبعا هذا لا أصل له حينما نستقرئ التاريخ ونغوص في أعماق التاريخ، نجد أن أول بيت هي الكعبة، البيت الحرام، ولهذا يسمى بالبيت العتيق. يعني نعرف أن أول من هبط إلى الأرض آدم في عالمنا هذا، وأول بيت بناه، أول معبد بناه وأسسه هي الكعبة، بيت الحرام. بالروايات كان أشد الحجر الأسود كان أشد بياضا من الثلج، فأسود من خطايا بني آدم. طبعا في أيام الطوفان لحقت به بعض الأضرار البيت الحرام، لحقت هم بسبب الطوفان هم بسبب مداخلات البشر آنذاك، لكن الذي أعاد بناء بإحكام وجدد نعم وجوده هو إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام، بمساعدة ولده إسماعيل. والمقصود حينما نتكلم عن البيت الحرام أو نتكلم عن الكعبة طبعا وأهميتها المعنوية، ليس المقصود بذلك المنشآت، إنما المقر، المكان، باعتباره رمز التوحيد وأول مكان للإقرار بالوحدانية لله سبحانه وتعالى ونبذ الشرك. طبعا هنا أنوه على أن صاحب تفسير المنار هالعالم الكبير، لكن خب يقع في اشتباه كبير حينما يقول أول من بنى البيت إبراهيم، لا، إنما أول من بناه آدم وأعاد بناءه وأحكم بناءه وطهره من المخلفات الجاهلية آنذاك، الأصنام وغير الأصنام، هو إبراهيم بمساعدة إسماعيل. فإذا لما نعني أو نتكلم عن أهمية الكعبة والبيت الحرام نريد بذلك المعنى المعنوي، ما يؤديه الإنسان هناك من إقرار بتوحيد الله، من إقرار بالعبودية لله. والقرآن يشير إلى هذا: أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا، البك ما يتزاحم الناس حوله، يعني يلتف الناس، يتجمهر الناس، يزدحم الناس حوله. المك هو البلد، زين. فالغاية أن لما نتحدث عن أهمية الكعبة والبيت، الغاية هو الهدف، العبودية لله والإقرار بالوحدانية، وإلا وما حب الديار شغفن قلبي، ولكن حب من سكن الديار. طبعا القرآن يسمي الكعبة بالمبارك، يسمي والأشياء التي يسميها بالمباركة أو بالمبارك معدودة، ما تتجاوز عدد الأصابع. هناك سبعة أشياء القرآن يطلق عليها صفة المبارك، مثل المطر مثلا، مثل عيسى، القرآن، ليلة القدر، التحية، شجرة الزيتون، ويسمي الكعبة بأنها مباركة ومركز للهادي. نعم، هذه بالنسبة إلى أهمية الكعبة. ثم يشير القرآن إلى جانب آخر يقول فيه آيات بينات. الآيات البينات ليست المقصودة بالآيات البينات هي الآيات الكونية، إنما الآيات البينات آيات تربوية، آيات معنوية ليشهدوا منافع. شوف، المنافع يحرزها الإنسان حينما يقف على تلك الآيات. الآيات مثلا يعبر عنها القرآن مرة بالآيات مرة بالقلائد. شنو هاي الآيات؟ مقام إبراهيم مثلا، الحجر الأسود، بئر زمزم، الحطيم، حجر إسماعيل، الركن، هذه كلها آيات بينات. يعني الإنسان لما يجي يتوسم فيها عظمة الله، يتوسم فيها أسرار العبادة التي يعجز العقل البشري والطبع الإنساني عن فهمها. بعد آيات بينات تعتبر منابع للإصلاح، لهدى الإنسان، لتوعية الإنسان، تبني عنده الشخصية الإسلامية. يقرأ الإنسان في هذه الآيات جهاد الأنبياء، يخرج الإنسان بعدما ينظر إلى تلك الآيات والمقامات والنعم الأمكنة المقدسة، يقرأ عظمة الأنبياء، جهود الأنبياء، التناقض الذي كان يصارعه الأنبياء، المواجهة الخطيرة التي قادها الأنبياء. شيء فشيء يتحول الإنسان فيها، يخرج من عبادة الوثن ومن عبادة الغرائز ليحقق معاني عديدة، أبرزها تطهير الروح، تطهير النفس، منافع. ليشوف لما يقول القرآن ليشهدوا منافع، المنافع يشهدها الحاج حينما يطوف حول البيت الحرام، لما يسعى بين الصفا والمروة، لما يهز هذه الهرولة بالسعي، هناك منطقة محددة مؤشر عليها بالأضوية، هذه يمر بها الإنسان يهرول، هذه كلها يشهد فيها الإنسان منافع. طبعا البيت المقدس لا نجهل عظمته، حينما يدور الكلام عن بيت المقدس وحينما يدور الكلام عن كعبة المسلمين الأولى، هذا لا ينفي أن أول بيت هي الكعبة، إنما نعرف بأن رسول الله صلى الله عليه وآله لما صرح بالدعوة الإسلامية وجاهر بالدعوة إلى الله، وإلا هو النبي مسلم أبا عن جد على دين إبراهيم الخليل، لما جاهر بالدعوة إلى الله وبالدعوة إلى الشريعة الإسلامية، طيلة مكثه بمكة كان يصلي إلى بيت المقدس. ربما البعض يرى بأن هذا فقط قرينة أو دليل على أن الأول بيت أو أول معبد هي الكعبة بيت المقدس، بدليل أو بقرينة أن النبي كان 14 عام يصلي إلى بيت المقدس. لا، إنما كان الناس آنذاك يتجهون إلى بيت المقدس، والنبي صلى الله عليه وآله استعمل المرحلية في غرس الإسلام وزرع مفاهيم الإسلام، يعني ما فاجأ الناس بتغيير كلي 100%، إنما عمد النبي على استعمال المراحل. لذلك مو فقط الكعبة، الصلاة أيضا، الصلاة كانت الفرائض طيلة 13 عام ركعتين. لما رجع النبي أو لما هاجر النبي إلى المدينة وبالسنة الثانية من الهجرة تغيرت الصلاة وتغيرت الكعبة ونزلت فريضة الجهاد ونزلت فريضة الصوم. فهذا ضمن العمل المرحلي للدعوة الإسلامية أن النبي صلى إلى بيت المقدس. وإلا ما يتفق عليه محدثون ومفسرون أن الكعبة، وكما يشير إليه القرآن، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا، لهذا وقعت حادثة أو حدثت مشكلة أيام المنصور الدوانيقي. المنصور الدوانيقي وصل إلى مكة وشاهد ضيق المكان، البيت الحرام بالحجاج، فالمعاناة كانوا يعانون الناس آنذاك من ضيق المطاف مكان، والبيوت كانت محادية يعني ضايقة الكعبة. فصار المنصور الدوانيقي يعمل على توسعة البيت الحرام. سهنانة شوف عندنا فرد نقطة أيضا تيجي عرضية، هاي ننتزع منها معنى آخر وأشير إليها. فالمنصور الدوانيقي أرسل على أصحاب البيوت وعرض عليهم التعويض، شراء البيوت منهم بهدف توسعة البيت الحرام، لكن رفض بعض هؤلاء. ولما رفضوا الناس مسلطون على أموالهم، وقع المنصور في حيرة. ثم ما راد المنصور أن يجبرهم على ذلك تفاديا للانعكاسات أو إفرازات سلبية قد تحدث، أن هذا من أجل تحقيق هدف سياسي أو مغزى سياسي. على أي حال أراد أن يتم هذا وفق مصالحة، وفق عملية صلح. فكلما استشار العلماء الذين كانوا برفقته ما وجدوا حلا، لكن اقترح عليه بعض زملائه، بعض مستشاريه، أن يرجع بذلك إلى الإمام الصادق. وفعلا صمم المنصور على أن يستفتي الإمام الصادق. وهنا الملاحظة العابرة التي ننتزع منها معنى، أن كلنا يعرف أيها الإخوة الموقف السلبي للعباسيين تجاه أهل البيت، وبالخصوص المنصور الدوانيقي المعروف بعداء وبسلوك القمع تجاه أهل البيت. لكن هذه شوف أحيانا في كثير من الحالات هو نفس المنصور الدوانيقي رجع أكثر من مرة إلى الإمام الصادق، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على تفوق أهل البيت في هذا المضمار، وعلى اتساعهم وعلى امتلاكهم الحلول العلمية التي يعجز عن إتيانها غيرهم. الفراغات التي تحدث ما يستطيع أحد أن يسدها، لا الفراغات على المستوى الفقهي فقط، المستوى الاجتماعي، المستوى السياسي، المستوى التجاري، الاقتصادي، في كل حقل من الحقول نجد أن أهل البيت سلام الله عليهم يمتلكون القابليات التي لا يستطيع أن يتفوق بها أو يتميز بها غيرهم. فالمنصور الدوانيقي اضطر في حل هذه المعضلة إلى أن يعود للإمام الصادق. كتب إلى الإمام الصادق عليه السلام يستفتيه في حل هذه المعضلة. وتعجب الناس آنذاك، هذا المنصور الذي يقتل ويقمع بأهل البيت كيف انسجم مع هذا الواقع، وكيف تلائم مع هذا الظرف الطارئ. فلما استفتى المنصور من الإمام الصادق، أفتى الإمام بجواز فرض التوسعة على أهل البيوت وتوسيعهم، وتوسيع البيت الحرام وتعويضه، طبعا يعني يجبرون. ثم استدل الإمام بهذا المعنى وبهذه الآية. جواب الإمام كان هذا: أن من هو الأسبق؟ إذا كان الأسبق البيت الحرام، هؤلاء يجبرون على أن بيوتهم تخرب ويعوضون بقيمتها. أما إذا كان هناك بناء بني قبل الكعبة، هذا لا يجوز. ثم استدل الإمام بالقرآن باعتبار أن هذا المعنى سالب منتفي، ماكو بناء قبل الكعبة. استدل الإمام بهذه الآية: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا. لما جاء الجواب إلى المنصور الدوانيقي، انبهر لاستحضار الإمام سلام الله عليه الجواب وما يتزود به من علم ومن معرفة. هذا المعنى أيضا حدث، أو هالمشكلة حدثت مرة أخرى أيام المهدي العباسي، لأن تعلمون أيها الإخوة أن البيت الحرام تعرض إلى عدة مرات، يعني عدة مرات للتوسعة بل الإضافات. أيضا المهدي العباسي مستحضر ما الذي حدث، استدعى علي بن يقطين، أيضا كانوا أصحاب البيوت رافضين، خصوصا هذا البيوت الذي فيما يلي الركن، فأصحابها كانوا مستعصين. إيش يعمل؟ يجبرهم ما يجبرهم؟ يهدم البيوت جبرا؟ استشار علي بن يقطين فقال له: ارفع الأمر إلى الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه. والإمام أيضا أجاب بنفس الجواب، بنفس النظرية التي استخدمها أبوه الإمام الصادق، قال: إن كانت هذه البيوت أسبق من الكعبة لا تهدم، أما إذا كانت بعد بنائها، يجي بعد بناء الكعبة باعتبار لا يوجد هناك بناء أسبق من بناء الكعبة، أيضا قامت فتوى الإمام على هذا الأساس. واستدل على هذه الآية بهذه الآية: إن أول بيت وضع للناس. فنفذ بل المهدي العباسي هذا الأمر وطبق هذه الفتوى. شوف من الأئمة سلام الله عليهم بالتالي هم المفزع، وجودهم أكثر من حالة إنقاذ لواقع مريض قد يتعرض له المسلمون أو تتعرض له الخلافة الإسلامية. طيب، فإذا حديثنا عن مكة أو البيت الحرام وعن أداء هذه الفريضة التي قلت بأنها من أشد الفرائض تعبا ومن أهم الفرائض، وهي ركن من أركان الإسلام، نعود إلى الكلام عن المنافع. شوف هذا المنافع ما هي التي يحققها الإنسان حينما يؤدي فريضة الحج، حينما يذهب إلى مكة؟ وهذه من فرص العمر أيها الإخوة، لما يوفق الإنسان لأداء فريضة الحج لا يعلم بأن يوفق مرة ثانية أو لا، فعليه أن لا يترك هذه الفرصة تفلت من يده، وأن لا يعود خاسرا بهذه الصفقة التي ملؤها عناء وملؤها تعب. لأن الشارع المقدس لما فرض هذه الفريضة وأعطاها هل أهمية كما قلت، بحيث تشوف القرآن يصف التمرد على أداء هذه الفريضة بأن كفر، استجيروا بالله كفر. شوف ولله على الناس حج البيت، ثم شو تقول الآية ومن كفر، نعوذ بالله. يعني هذا الذي يؤدي الفريضة أو هذا الذي يستطيع أداء الفريضة وما يروح يتجاهل، نعوذ بالله، هذا شنو يقول القرآن ومن كفر، يعني هذا الذي ما يروح يتمرد فهو كافر. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الاستطاعة شنو؟ الاستطاعة موجودة بالرسائل العملية. شوف ظروف الاستطاعة موجودة، هذه ما يحتاج إلى أن أتحدث عنها، ويتفق كل علماء المذاهب الإسلامية الخمسة حول ظروف الاستطاعة. فلو هذه تحققت الظروف تطبقت، وجب على الإنسان أن يذهب إلى أداء فريضة الحج. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله مخاطبا عليا: يا علي، تارك الحج وهو مستطيع كافر، لأن الله يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر. يا علي، النبي صلى الله عليه وآله يقول يا علي من سوف الحج، هاي يقول أنا مثلا بعدني شاب أو بعد الأيام طويلة، هذا هو منتهى السفاهة، هذا سفيه الذي يقرن الأجل والموت بالعمر. الموت لا يعرف شابا ولا يعرف شيخا، الموت باب وكل الناس داخله، فليت شعري بعد الباب مده. يا علي من سوف الحج، يقول رسول الله، حتى يموت بعثه الله يوم القيامة يهوديا أو نصرانيا. هاي في من لا يحضره الفقيه الصدوق يروي هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وآله خاطب بها عليا عليه السلام: من سوف الحج حتى يموت بعثه الله يوم القيامة يهوديا أو نصرانيا. طيب، يستحب للحاج أن حينما ينوي، يعني هو بعد في بيته قبل ما يتحرك، ولو بعد قبل شهر مثلا، بعد إلى السفر باقي شهر شهرين، لأن شوف العمل يتحقق من النية، النية هي نطفة العمل. إذا نوى الإنسان القيام بهذا العمل يجب أن يتبدل وضع، أيها الإخوة، أن يتبدل وضع كليا. هو نوى، شوف، بمجرد أن نوى على أداء فريضة الحج دخل في إطار هذه العبادة، ويعني أصبح مهيئا، أصبح جاهزا على أن يكون من زوار بيت الله، زين، وأصبح مؤهلا إلى أن يستفيد من هذه المنافع التي يريد الله سبحانه وتعالى للإنسان أن يحققها يستفيد منها، وإلا يروح يتعب ويصرف ويتحمل العناء ويرجع خاسر الصفقة. حيث هذا واقعا مدعاة للأسى والأسف، الواحد هالتعب هذا يروح يصرفه ويؤدي ويتحمل هذا الجهد مجانا، لا مو مجانا، بل أكثر من هذا، هو يروح لسفرة ترفيهية. أما إذا يروح كحاج ويريد يحقق هذه المنافع يستفيد من هذه الفوائد، عليه أن يدرك بأن بل يؤدي فريضة هامة. فإذا عقد العزم ونوى، ومعنى النوى هو عقد العزيمة يعني الهمة بالعمل. شوف القصد شنو، مو إلا بلسانة مثلا يقول إني كذا، لا، إني تتحقق بتحقيق القصد، بتعيين القصد. أول ما يحقق، أول فائدة، أول منفعة، يأمن من دخله كان آمنا، يأمن عذاب الله. ولو أن، شوف هذه القرآن لما يقول من دخله كان آمنا إلها معنيين، المعنى العام، المعنى الخاص ومعنى عام. المعنى الخاص، الكعبة تعرضت إلى اضطراب واستباحة وهتك لحرمتها أيام الجاهلية. خب الوضع الجاهلي تعلمون كان قائم على الفتك والغارات و تجاوزات، وحياتهم، تشكيلة حياتهم يعني وجود الفرد قائم على الطعن والطعان والضرب والسرقة وقطع الطرق واللصوصية وقتل وجرح وما يريد. شوف يعني مجد الحضارة العربية كان آنذاك، والرمز اللامع بالحضارة العربية كان آنذاك. هذا يريد له في وقت خاص حديث طويل، لكن أشير إليه بما يتلائم أو يحتاج إليه الموضوع. الغرض أن الفرد يبدأ حياته من الطفولة مع الرمح والسيف جنبا إلى جنب. حياة الذي حضارة التي المعلم اللامع بيها القاتل والقتال، أصلا رزق الفرد ما يحصل إلا من الغارة والغارات والضرب والقتل. وما يريد بنو الأقيال من رجل بالنبل مشتمل بالجمر مكتحل، لا يشرب الماء إلا من قليب دم، ولم ينم جاره إلا على وجل. تأمل هذا ماذا يعني، ها؟ لا يشرب الماء إلا من قليب دم، يعني ما يتهنى بماء إلا الماء الذي يصير ضاربون عليه ويختلط الماء بالدم، استجيروا بالله، يصير قليب الدم، القليب البئر. لا يشرب الماء إلا من قليب دم، ولم ينم جاره إلا على وجلي. حياة لما كانت بهذا الوضع وقائمة على هذه الأسس، العلاقات كانت كلها علاقات هجومية، علاقات اقتصاص، علاقات ثأر. وين كان واحد يختص من الآخر؟ بالكعبة، لأن فريضة الحج كانت موجودة آنذاك. بس شنو فريضة حج؟ على أي حال عرات يجون، عرات وينحرون الجزر، الكعبة ملوثة بالفروث والدماء، مخلفات الذبائح. زين ذكرهم شنو؟ يصفقون، يصفقون بأيديهم ويصافرون. وما كان صلاتهم عند البيت، القرآن يقول إلا مكاء وتصدية، الصفيق والتصفيق، التصفيق والصفيق. هذا أسلوب الحج، أو هذه طريقتهم في أداء الحج. ثم الفوضى والذعر والفزع، واحد يبصر بقاتل أبيه، وهذا يبصر بقاتل أخيه، وتجري حالات الانتقام على قدم وساق. فإبراهيم أراد تطهير البيت ضمن إعادته لبناء الكعبة وتصميم الجديد للكعبة، أراد لها حرمة. دعا ربه، رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، الله أوحى إليه أن يطهر البيت من الأصنام، لمن؟ للعاكفين، للساجدين، للزائرين، للركع السجود، للذي أدون العبادة على الطريقة الصحيحة التي أرادها الإسلام. ولما نقول أرادها الإسلام، لأن الإسلام قام من عهد إبراهيم الخليل، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما. فالله عز وجل جعل هذا الجعل جعل تشريعي مو تكويني، جعل هذا البيت آمنا، ومن دخله كان آمنا. فعلا تحولت الأمور إلى شكل كان الشخص يرى فيه قاتل أبيه فلا يمسه بأي أذى، لا يفعل. على أي حال أنا أطوي الحديث وأختصره، فأصبحت آمنة. القرآن لما يريد يبين للإنسان المنافع، الحاج هذا المستطيع ليروح للحاج، منافع أهمها الأمان النفسي. في عهد إبراهيم خب أمان، منطقة آمنة، ولا تزال الكعبة أمان، ما يمس حيواني، طب ما يدخل للكعبة ما يمسه بأذى، ما يمكن أن تمس بأذى البيت الحرام. لكن هناك أمان أوسع، وهو أمان من العذاب، أمان من نقمة الله ومن الجحيم. لما يدخل الإنسان إلى البيت ويقف أمام الحجر الأسود، يقف أمام الروك، يقف أمام تلك الآيات البينات، مقام إبراهيم، بل ينزل إلى الأمكنة، الديار الأخرى، المشعر الحرام، الحطيم، وادي المحسى، شوف هذني كلهن يعطني الإنسان حالة من الدفء النفسي وحالة من الاستقرار النفسي والأمان من عذاب الله. شوف احنا عدنا الحديث، إذا وقف الحاج يوم عرفة بين الزوال إلى الغروب، هذه أجمل الساعات وأوقع الساعات التي يمر بها الحاج. أصلا يقول الحديث يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، في حديث آخر تتساقط عنه الذنوب من ساعات الجنة، هاي الساعات التي يقضيها الإنسان يوم عرفة في وادي عرفات من الزوال خصوصا إلى الغروب، وخصوصا ما بعد الزوال بساعة، هذه الذي ينقطع فيها الإنسان عن كل الوجود، يتحول إلى عالم الآخرة. لهذا نجد من الأدعية المأثورة التي أهداها لنا لتراثنا أبو عبد الله الحسين الإمام سيد الشهداء عليه السلام، دعاؤه المأثور يوم عرفة. هذا الدعاء: الحمد لله الذي ليس لقضائه دافع ولا لعطائه مانع، من أهم الأدعية ومن أثر الأدعية ملءا بالمعاني الدقيقة والمفاهيم، مدرسة لتهذيب الإنسان. هذا الدعاء، هذه من أبرز المنافع، من أبرز حالات الأمان، أن يمر الإنسان بهذه الحالة وهي عملية تطهير. هذا البعد الأخلاقي في الحج، ليشهدوا لهم منافع، أبرز هذه المنافع الأمان من عذاب الله. ومن أبرز هذه المنافع، نعم، ما هو؟ التطهير الأخلاقي الروحي، أن يبتعد الإنسان، يغسل روحه عن الدنس وكل لوث. والتطهير هذا من يبدأ؟ كما قلت أيها الإخوة، يبدأ من النواة الأولى، النية. لما يريد يروح الإنسان للحج، شكو عندك؟ تروح للحج. ماذا يعني؟ يعني أن يطهر ماله، يطهر سكنه، يطهر طعامه، يطهر لسانه، يطهر سمعه، يطهر عينه، يتواضع، يتجنب عن كل ما يعود عليه بالمسؤولية. فأي بعد أنقى وأعظم من هذا البعد؟ أن ينعزل الإنسان عن كل ما هذا يتعلق بالحياة ويدخل إلى عالم، أي عالم؟ العالم الغيب، وهي القيامة الصغرى. لما يقف الإنسان ويؤدي طقوس ويؤدي عبادات الذي عزل فيها العقل والحس الطبيعي عن أسرارها، شنو يهز أكتافه بين الصفا والمروة؟ ها؟ شنو مثلا يشيل حصيات يرمي بيها هذه الجمرات؟ شنو مثلا يوقف بالمذبح؟ هذه كلها عبادات عزل العقل وعزلت عقلية الإنسان وإدراك الإنسان عن فهمها، لا يمكن للإنسان إدراكها، مثل السعي، مثل الرمي، القيام بالمشعر، المبيت بعرفات، لا مجال في هذه الطقوس لطبع الإنسان والمقاييس العقلية أن تفسرها أو تعرف. إنما هي أعمال لكل منها دلالته وأسراره وخضوعه. ومن أهم ما في هذا البعد قطع العلاقة بين الإنسان والدنيا، عن أهله، ماله، ما يمتلك، ما يطمح، ويلتحم وينسجم بالآخرة وبمسؤولياتها. قلت لك هو يعني الحج من أبرز المنافع. يمر الإنسان في فيلم حي تطبيقي للآخرة، خصوصا أول ما يلبس ثوب الإحرام يتذكر الكفن، وهو آخر لباس يلبسه وآخر ما يأخذه من الدنيا. تتأمل. لهذا يراد للإنسان أيها الإخوة لما يذهب للحاج أن يذهب في وضع زهد، وضع مثلا خوف من الله، وضع ابتعاد عن النعيم، ابتعاد عن أنا والله أتأسف من أشوف ذولا قسم يرحون للحاج يسأل الهوتيل كم نجمة، 5 نجوم أو 4 نجوم، الطعام شنو، المكان مكيف، أبدا. كلما كان الحج فيه تعب وعناء كان ألذ وكان أثبت وكان أوقع في تحقيق المنافع. هذا بشر ابن محمد يقول رأيت شيخا عجوزا في الطواف بلغ به الضعف يتكى على عصا وهو يرتعش ويطوف، يقول انكسر خاطري أشوف هذا يعني تعبان. زين سألته فقلت من أين الحاج؟ قال جئت من مكان بعيد وقطعت الطريق في 5 سنوات حتى وصلت. والله، ثم يقول دمعت عينه، قال والله ما تحملت هذا العناء إلا لأقف بين يدي الله مخلصا مطيعا آمنا من عذابه. ثم قال زر من هويت وإن شطت بك الدار وحال من دونه حجب وأستار لا يمنعنك بعد عن زيارته إن المحب لمن يهواه زوار. لهذا نجد أن أهل البيت استأنسوا بأداء هذه الفريضة. وكان مثلا الإمام الحسن سلام الله عليه أدى فريضة الحج 25 مرة، الحسين عليه السلام أداها 25 مرة، لكن نلاحظ في طريقة أدائهم لهذه الفريضة، مثلا كانوا يرغبون أن يؤدوها في تعب، لأن كلما كانت هذه الفريضة تؤدى بتعب كانت لذتها أكثر وثمراتها أوسع. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه إلى خطبة مطولة في الحج، لكن هل معنى يشير إليه؟ ولو أراد الله تعالى أن يجعل بيته الحرام ومشاعره العظام بين جنات وأنهار وزروع وأثمار لهان عليه ذلك، ولكنه جعله بين أشد بل بقاع الأرض حجرا، ثم يقول ليعظم قدر الجزاء على قدر حجم العناء. أنا أتعجب من إنسان يروح إلى أداء فريضة الحج، رايح أنت وين؟ رايح إلى سفر تفريه ترفيه استجمام، روح إلى مجالات أخرى. هذا الذي يجي إلى أداء فريضة الحج يحقق مكاسب، وأهمها تطهير النفسي، تطهير الأخلاقي، أن يستشعر بأنه لم يخلق للحياة ونعيمها، وإنما خلق لذلك العالم. تعطيه فريضة الحج فالنموذج فالصورة عملية لقيمة الإنسان حينما يقف العباد كلهم أمام الله على صعيد واحد، اللباس واحد، الأمير الحقير الحر العبد الذكر الأنثى الغني الفقير الكبير الصغير الأسود الأبيض الآمر المأمور، كل هؤلاء مهما تمايزوا تموت كل هذه الفوارق، يقفون في لباس واحد في لهجة واحدة في دعاء واحد، يهزوا مناكبهم في حالة واحدة. هذا تصغير للإنسان وغسل للإنسان من درن الدنيا ومن أي شعور ينتابه بأنه أفضل من ذاك وهو أحسن من ذاك. هذه كلها مدرسة تخرج الحاج إلى أن يؤدي الحج، لما يرجع صافي نقي، فيكون حريص على أن لا يلوث مرة أخرى، والعياذ بالله. وبعد ومن المنافع البعد السياسي. من يقرأ بيانات الإمام الراحل في الحج، بيانات الإمام الخميني العظيم رحمة الله عليه، بيانات السيد القائد آية الله العظمى السيد الخامنئي، ومن يقرأ تاريخ الحج وطريقة أداء الحج زمن النبي صلى الله عليه وآله يعرف البعد السياسي. حينما يقف المسلمون، لأنه الحج شنو؟ مؤتمر دولي، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. ما معنى قيام؟ يقوم لله. وبنفس الوقت لنشوف أكو نقطة، الاستكبار العالمي يريد يحجم طاقات المسلمين ويميت شجاعتهم، فيعمل على نشر تخرصات وعاظ السلاطين أن لا سياسة في الدين ولا سياسة في الحاج وما أعرف إيش. هو الحج هو سياسة، والسياسة هي حاج، السياسة الطبيعية الأصلية مو النفاق. الحج هو مؤتمر دولي يجتمع المسلمون من مختلف بقاع العالم، كل يشكو همومه للآخر، كل يتعرف على منجزات الآخرين، كل يتعرف على الحلول عند الطرف الآخر. اليماني ما عنده خبر بالشامي، والشامي ما عنده خبر عن المسلم الأفريقي، والمسلم الأفريقي ما عنده خبر عن المسلم اللي يعيش بالشرق الأقصى. وين يلتقي المسلمون؟ ليعرف كل مشاكل الآخر، ليعرف كل طريقة الآخر في حل المشاكل، ليدرك كل أو يشعر كل المسلم الآخر عن الطرق الخبيثة التي يتبناها الاستعمار الاستكبار، خصوصا في زماننا هذا. أيها الإخوة، أيها الحجاج، أيها المسلمون، أيها الغيارة، الآن يستفحل التحدي، تحدي الصهيوني، التحدي الغربي للمسلمين بواسطة هالألاعيب الجديدة، النظام الجديد والديمقراطية وما أعرف كذا، كلها من أجل غزو فكري للمسلمين عن طريق محطات الستلايت، التلفزيونات، الإنترنت، الكمبيوتر. لابد وأن المسلمين يقفوا ويصحوا لمشاكلهم. فمن أبرز معطيات الحج ثمارها ومنافعها أن يعرف المسلمون مشاكلهم وأن يتبرؤوا من المشركين والكفار كما كان على عهد رسول الله. هاي التخرصات أن القضية كانت بعهد النبي وانتهت، هذه فكرة مغلوطة. نحن دائما مع الكفر في صراع من عهد النبي وإلى يومنا هذا، لا تنتهي هذه المصادمة وهذا الصراع، ولا بد للمسلمين أن يقفوا أقوياء، يقفوا شجعان بوسط بأمام هذا الزحف الخبيث الذي يريد تدمير أخلاق المسلمين. فلا بد من تلاحم ولا بد من تضامن، وهذا لا يتحقق إلا بالبراءة من الكفار والمشركين وبإعداد العمل الجماعي بين المسلمين أن يتحدوا أمام هذا الكافر. نسأل الله التوفيق لحجاجنا بأن يحققوا فريضة الحج ويتقبل أعمالهم، وأن يوفقنا جميعا لأداء أوامر الله والانتهاء عن نواهيه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.